المركز الخطي لوسائل الإيضاح بالمقر الباباوي للأمبغلوجيا العباسية يقدم لكم هذا ألقاها قداسة البابا شنود الثالث يوم الأربعاء 27 سبتمبر سنة 2006 وموضعها عن
افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا
ما يقوله الروح للكنائس
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الكورال اللي انشد الاناشيد الليله دي كورال الشهيد العظيم ماري جرجس بقاها ابارشيه شيرين القناصر نحييك واحد بيقول رجاء التكرم بطباعة وتسجيل محاضراتكم في الستينات وأوائل السبعينات حتى عام 1977 قام شبرا الخيمة بإعدادها وتوزيعها لأن بمرس وغالبية المحاضرات دي صدرت في كتب أو كتيبات فمحتاج أراجع نفس المحاضرات ونفس الكتب واحدة بتقول أرجو مقدسة بتقول لي ربنا معاك يا بنتي ربنا معاك يا بنتي واحدة بتقول ما رأيك في أبويا الذي يمنع خطوبتي لأنه يقول بعد إخواتك البنات لما يتجوزوا وانا لا اكلفه اي شيء في الخطوبة مش صح ان الاب يركن البنت لغايه لما كل اخواتها يتجوزوا افرض اخواتها دول ما تجوزوش خالص يبقى البنت يروح عليها كل خطيب او افرض اتاخروا في الزواج يبقى البنت تكبر في السن مش صح الحاجات دي منين ما يجي للبنت نصيبها تتجوز وكل واحده حسب نصيبها في الميعاد اللي يريده بها ربنا واحد بيقول اني ارغب في الرهبنه وقد حصلت على ليسانس الحقوق عام 2005 ل 2006 فهل نصيحه قداستك لي ان اتقدم الان الى الدير أم أنتظر فترة وإن انتظرت فالعمل الذي تنصحني أقوم به بحيث أنه لا يبعدني عن هدفي وأرجو أن ترشدني إلى دير المناسب دير للراهبات بنتك الخاطئة فلان يا بنتي إن انتظرت فترة جاي سنك يكبر وأديرة الراهبات بتحدد سن معينة ما يقبلوش بعدين فانت روح تقدمي ووريهم وشك ولسانس الحقوق ده يعني تعملي بيدي افرضي دخلتي في شغل المحاماة وابتديتي تتغيري شوية احسن تتقدمي للدير وانت في السن دي واحد بيقول أرجو أن تجيب على السؤال ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا ما المقصود به أي دين جديد أو أي مبدأ جديد منين ما يبتدي في ناس يبقوا معاه وناس يبقوا ضده وجاي يستقوم محاربات بين الاثنين والسيف يشتغل ده حصل في المسيحية أول ما قامت قام ضدها اليهود وقام ضدها الدولة الرومانية وجه السيف وكان السيف علينا وليس سيفا منا يعني مش احنا اللي رفعنا السيف، ده السيف جه قدامنا. برضه الاسلام اول ما جه قام ضد كفار قريش وقامت حرب وانتهت بفتح قريش، والمسألة حكاية ما جئت الأرض سلاما بل سيفا، يعني ما تنتظروش انكم داخلين على حياة هينة كلها سلام وورود ومتعة، لا ده في سير هتتعرضوا ليه، لكن مش سيف مننا، لا سيف علينا. علقها كده، ليس سيف منا وانما سيف علينا. واحد يقول انا شاب وارغب في الرغبنة وعندي 21 سنة، يوسف عمره، وقرأت في سمو الرهبنة ان من لديه خطية لم يعرف ان يتوب عنها يتوجه الى الرهبنة ليتوب عنها هناك، لا يتوب عنها قبل ما يخش الرهبنة، لان لو ما تبش عنها قبل ما يخش الرهبنة جايز الخطية دي تتعبه وهو جوه الرهبنة. النفس البشرية هي النفس البشرية، فلازم ينتصر قبل ما يخش الدير، لا لازم ينتصر قبل ما يخش الدير. واحد، هل الاعتراف يصلح عبر التليفون؟ لو وفرض التليفون مراقب يتسجل عليك الاعتراف عند امن الدولة؟ انت تعترف في ودان الاسيس وتاخد منه الحل، ولا انت لما اعترف في التليفون تاخد الحل في التليفون؟ تعطي راسك ازاي؟ دي بدعة دي، حكاية الاعتراف عبر التليفون. انا اقول لي اعترف عن طريق الانترنت ولا؟ سؤال، لماذا الانسان يميل دائما للخطيه؟ لانه لسه لم يتب بعد. لكن الانسان التائب لا يميل للخطيه، الانسان التائب لا يميل للخطيه، مش كل انسان يميل للخطيه. واحده تقول لي قريبه تلميذة في الصف الأولى الثانوي، وهي واحدة من عدد قليل جدا من المسيحيات في المدرسة، والذي يحدث أنهم لا يأخذون حصة الدين المسيحي بل يجلسون مع أخواتهم المسلمين ولم يستلموا إلى الآن كتب الدين المسيحي. هي ما فيش حصة دين مسيحي، تخرج في الحوش بتاع المدرسة وخلاص، لكن ما تقعدش تاخد درس في دين غير دينك. وممكن انكم تشتكوا لمديرية التعليم في المنطقة اللي انتوا فيها، تقولوا حكايتنا كذا كذا ونريد ان يتعمل لينا درس للدين المسيحي. ان كان العدد قليل بيجمعوا البنات من عدة فصول مش من فصل واحد، ويبقى في مدرس مسيحي يديهم درس الدين المسيحي. واحدة بتقول لي اخت تأخر سن زواجها وكل عريس يتقدم لها يبدي موافقة مبدئية ثم لا يتم الموضوع بعد ذلك، وبعض الناس قالوا لها معمول لها عمل بعد ما الزواج، فهل هذا صحيح؟ كلمة عمل دي بدعة، مفيش حاجة اسمها عمل، يبدو الموضوع له أسباب أخرى، لكن عمل لا. وإلا هتضطر بقى تروح عند المشعوذين بيلعبوا بيه. واحد بيسأل أين يوجد الصليب المقدس؟ الصليب المقدس قطعوه أجزاء وفرقوه على الكنائس من زمان. سؤال: في كتاب ثلاث قصص حادثة لقداستك، كان القصة الأولى حقيقية لأنها حدث لقداستك، هل القصتين الأخريين حقيقيتين حدث لناس آخرين أم هي من تأليف قداستك؟ الثلاث قصص من التأليف لكن ما حدثتش، يعني أنا ما أخذونيش وطلعوني فوق ونزلوني تحت، ما حصلش الكلام. سؤال: ما هو السن المحدد للرجال لدخول الرهبان؟ ما لهمش سن محدد، المهم أن يكون ناضج، وبيشترط دلوقتي أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها، لكن سن صغير سن كبير ده مش شرط. يعني يا ما في ناس دخلوا السن كبير خالص وناس دخلوا الرهبان وهم شبان. سؤال: هل تتقابل الأرواح بعد الممات في السماء وتتلاقى وتعرف بعضها البعض؟ كون انها تعرف بعضها البعض دي معقول، بدليل في قصة غني ولعازر. الغني عارف ان ده لعازر وعارف ان ده ابونا ابراهيم، لكن تتلاقى غالبا الارواح البرة تتلاقى معا والارواح الخاطئة تتلاقى معا، لكن الاثنين ما يتلاقوش، لان ابانا ابراهيم قال للغني: بيننا وبينكم هو عظيمة، اللي عندكم ميقدرش يجي عندنا واللي عندنا ميقدرش يجي عندكم. سؤال: ما هو مصير المعاقين ذهنيا في يوم الدينونة؟ فهم لا يعرفون شيء من ألوهية المسيح ولا أهمية الأسرار أو وسائط النعم. ربنا هيحاسب كل واحد حسب عقليته. فالشخص الذكي جدا هيحاسب حسب عقليته في مدى فهمه وعمق فهمه للامور. الشخص المعظمين اللي ما كانش يفهم حاجه يبقى مش مسؤول عن حاجه، لان العمل الذي يدان عليه الانسان هو العمل الذي يكون فيه عاقلا حرا مريدا. عاقل وحر ومريد يعني له إرادة. فإذا ما كانش لا عاقل ولا حر ولا له إرادة يبقى لا يحاسب على شيء. واحد بيقول: عندما ينزل إلي أو أخنوخ إلى الأرض مرة أخرى ليموت، هيموت، ماذا سيكون نوع ملابسهم؟ الملابس العهد القديم او الملابس الحديث الموجودة الان؟ وهل قداستكم سوف تضيفوهم في المقر الربوي؟ ان عشنا. هو طبعا لما يجوا مش هيكون فيه لا مقر ولا غير مقر، اما ملابسهم فلا اعرف، لكن يعني هينزلوا يفصلوا ملابس من اول وجديد. كما ان ايليا رمى الرداء بتاعه لتلميذه اليشع، فهل يقول اليشع هات هدومي؟ مش معقول. حكايه الملابس دي حكايه لها. ثانوية وجانبية، والكتاب ما دخلش في التفاصيل الصغيرة دي اللي بيقولوها أصحاب الأسئلة. وهتقول لماذا كانت لذة الخطية سهلة بينما لذة الحياة الروحية صعبة وتتطلب جهاد؟ أين التوازن؟ الخطية ليست لها لذة في ذاته، إنما اللذة في نفسية الإنسان بالنسبة للخطية. يعني هو لأنه خاطي بيشعر في الخطية لذة، لكن الشخص البار لا يشعر أن في الخطية لذة، بل جاي يشمئز منه. فاللذة ليست في ذات الخطية، إنما في نفسية الخاص. ولذة الحياة الروحية صعبة، والحياة الروحية برضو نفس الوضع. بيشعر البار إن لها لذة لأن هو شاعر بكده، والخاطئ لا يجد فيها لذة. فالمسائل دي مسائل نسبية. سؤال: لماذا صلب المسيح أمام الجميع عندما قام لم يظهر إلا العدد قليل من التلاميذ وبعض من رسله؟ السيد المسيح صلب أمام الجميع لكي يعرف الجميع أن ثمن الخطية قد دفع بالنيابة عنه، ولم يظهر إلا العدد قليل لأنه يريد أن يكون الإيمان من القلب، مش ضروري أنه لازم يشوف ويلمس علشان يؤمن. وبعدين يعني اللي بتذنب، وده اللي قاله لتلميذ توما، قال له: طوبى لمن آمن دون أن يرى. ووبخه قال له: لأنك رأيتني آمن، طوبى لمن آمن دون أن يرى. فأراد أن يكون الإيمان بالقيامة نابع من القلب وليس بناء على رؤية الحواس. واحد يسأل عن كتابي بتاع إسرائيل في رأي المسيحية، هو ليس نبوءات عن مصر، هو رأي المسيحية في إسرائيل من أول ما ربنا كان لها علاقة بيهم في العهد القديم لغاية لما سمح بأنهم يتشتتوا في الأرض. لكن ما كانش تنبؤات، وما فيهوش شيء عن التنبؤات، كله عبارة عن تاريخ حصل. دول حاجات خاصة، أسئلة خاصة بالكلية الإقليمية. نكتفي بالأسئلة دي. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد. أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن الآية اللي بتقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، في لب 4:4. ربنا يريدنا دائما أن نفرح، وعندما خلقنا للفرح، ولما أخطأنا وخرجنا من الجنة برضو أرادنا أن نفرح، وعين لنا أعيادا مقدسة لكي نفرح فيها. وهذه الأعياد في العهد القديم كانت مجرد رموز للعهد الجديد. وأخيرا وعدنا في نهاية العمر بالنعيم الأبدي، أي ما حياة الفرح الدائم في ملكوته. وطبعا في فرق بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالحواس بالجسد بالمادة، لكن الفرح خاص بالروح. ربنا يريدنا دائما أن نفرح على أن يكون فرحنا فرحا روحيا بعيدا عن الأمور المادية والعالمية. فلا نفرح بالعالم، إنما افرحوا في الرب، وافرحوا بالرب. والفرح هو علامة للمؤمنين، يعني تستطيع أن تميز المؤمن من غير المؤمن بحياة الفرح. تجد المؤمن دايما مبسوط، دايما بشوش، دايما مطمئن، دايما عنده سلام في قلبه، فرحان بربنا. لأن الآية بتقول افرحوا بالرب كل حين، افرحوا في الرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا، ما يعني مش تفرحوا في مواسم معينة، لا، تفرحوا فرح دائم كل حين. كل من يراكم يرى علامة البشاشة على وجوهكم والفرح في حياتكم وفي اسلوبكم، دي علامة المؤمنين. لكن للأسف في بعض الناس اللي عرفوا ربنا عن طريق التوبة يريدون ان يجعلوا الكآبة هي طابعهم الاساسي، يليهم باستمرار مكتئبين، مكشرين، مبوزين، وكأنهم وضعين لافتة امامهم هي عبارة بكآبة الوجه ليصلح القلب، ويعتبر ان الضحك حرام، وان الشخص اللي يضحك هو متساهل في نفسه وشخص غير روحي. وموقفه يعلموا الناس ان يكونوا هكذا، يقول لك عايز تبقى شخص روحي خليك شخص جاد، اوعى تضحك والا تفقد روحياتك. بالشكل ده بيقدموا صورة متعبة عن الدخول في المسيحية، وصورة معثرة تخلي الناس يخافوا يخشوا في الحياة الروحية ويخافوا يندمجوا في الكنيسة. الواحد تقول له تعال الكنيسة يقول لك لا يا عم، اروح ابقى واحد من المكشرين ومن المبوزين وافقد بشاشتي وروحياتي، خليني بعيد عن الكنيسة احسن. فدول بيكونوا عثرة للآخرين بالكآبة اللي فاكرين انها هي صورة المؤمن المسيح. لقد كان الفرح هو اول بشارة في المسيحية، فالملك قال للرعاة ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فبشرهم بفرح عظيم، وسبب هذا الفرح هو الخلاص اللي جاي، ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. ونفس الكلام ده قيل في التسبيحة، ملك آخر قال المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. في الناس المسرة يعني فيهم السرور، يعني فيهم الفرح. وده نفس الوضع اللي كان في البشارة اللي استمع إليها يوسف الصديق، قال له لا تخف أن تأخذ امرأتك زوجتك إليك، لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس، فهي ستلد ابنا ويدعونه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذا البشارة كانت بشارة فرح، يفرح لأن اللي هيولد من العذراء هو المخلص الذي يخلص شعبه من خطاياه. وبعدين قيل إنها تدعو ابنا، تلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اذا سبب الفرح هنا ان فيه مخلص ويخلص شعبه من خطاياهم، وان هو عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. نحن اذا نفرح من اجل او اسماء الله الغفور الطيب الحنين، الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا، لانه مثل ارتفاع السماء فوق الارض، قويت رحمته على خائفيه كبعد المشرق عن المغرب، ابعد عنا معاصينا. هذه الصفات اللي عند ربنا اللي بتخلينا نفرح بالرب، نفرح بالرب كمخلص بيبعد عننا خطايانا كبعد المشرق عن المغرب، ولا يحسبها لنا فيما بعد. وكانوا دايما في القرون الاولى بيقولوا عبارة الرب قريب، او مران آفة، يعني ربنا آتي. دي برضو عبارات معزية انك تشعر ان ربنا قريب وان هذا الرب آتي. ودي المعاني اللي فهمناها من اول سفر الرؤيا ومن اخر هذا السفر. في اول سفر الرؤيا يقول ان انا شفت المسيح وسط كنيسته وسط الكواكب السبع الذين هم ملائكة الكنائس السبع يتمشوا وسطيه، وجعل كل واحد منهم في ايده. فدي تعزية لينا ان ربنا بيتمشى جوه الكنيسة، وانه وسط شعبه. وده الكلام اللي نشوفه مش بس في اصحاح 2 من سفر الرؤيا، انما في اصحاح 21 يقول هنكون في اورشليم السمائية والله وسط شعبه يسكن بينه. فاحنا ننبسط ونفرح ان الله في وسط شعبه، وانه بيتمشى وسط الكواكب السبع، وانه جعلنا في ايده، وانه ليس بعيدا عنا، انما ربنا معنا باستمرار. ومش بس دي في سفر الرؤيا، انما في اخر ايه من انجيل متى يقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. كون ان احنا نشعر ان ربنا معنا كل الايام والى انقضاء الدهر ده يخلينا نفرح بالرب. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ويقول اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. شعورنا بان الرب معنا وان الرب قريب مننا ده يعطينا الشعور بالاطمئنان ان احنا في حمى ربنا. وهكذا نفرح بالرب الفرح الدائم الذي لا ينزع منا. نفرح بالرب زي ما قلت بصفاته وبقربه منا، ونفرح به فرحا روحيا. كيف هذا؟ الفرح غير اللهو وغير المتعة. الفرح ده فرح روحي. ومتى تفرح بالرب؟ تفرح بالرب في انتصارك على نفسك. انتصارك على اعدائك ده سهل جدا. انتصارك على كل الناس ده سهل جدا. لكن الامر الاساسي اللي مطلوب منك انك تنتصر على نفسك. فانت تفرح بربنا كلما انتصرت على نفسك، كلما ارادت نفسك ان تشرف هنا او هناك فانت تكذبها وترجعها الى الله. فرح عظيم جدا ان الانسان ينتصر على نفسه. ياما اشخاص يفرحوا لانهم انتصروا في موقف من المواقف او في منافسة من المنافسات، لكن ما يفكروش ابدا كيف يفرحون بالانتصار على انفسهم. طبعا بانتصارك على نفسك تفرح ايضا بالانتصار على الخطية. والخطية راحت او جت سببها نفسك من جوه. اللي ينتصر على نفسه ينتصر على كل اسباب الخطية كلها بلا استثناء. لان مدام نفسه لا تميل يمنة ولا يسرى ولا تنخدع باغراء او باي شيء ضد ربنا فهو لغاية دلوقتي منتصر. فشيء جميل جدا انك تفرح بالانتصار على نفسك مهما كانت هناك اسباب اخرى تتخيل انها تفرحك. يفرحك اولا وقبل كل شيء انتصارك على نفسك. انتصارك على طبع معين موجود في نفسك. وانتصارك على شهوة معينة موجودة داخل نفسك. وانتصارك على خطية بتتكرر في كل اعتراف من اعترافاتك. خطية محبوبة او خطية متكررة. تنتصر على نفسك في كل عيوبها. يبقى ده اللي يدعو الى الفرح اخيرا. فلو خرجنا من حكاية نفسك يبقى فرحك ايضا بإسعاد الآخرين. إسعاد الآخرين حاجة مفرحة جدا. أنت لما تسعد شخص مسكين بتفرح أكثر من فرحه هو، ولما تفرح أيضا برجوع الخطاة إلى ربنا، سواء رجعوا عن طريقك أو عن طريق غيرك، لأن الكتاب بيقول من رد خاطئا عن ضلال طريقه ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. فأنت كما تفرح بخلاص نفسك افرح بخلاص أنفس الآخرين، وكما تفرح بانتصارك على نفسك حاول ان الاخرين ايضا ينتصرون على انفسهم وساعدهم على ذلك. فرحك بنجاح الاخرين وبانتصار الاخرين وبرجوع الاخرين الى الله. وفي نوع من الفرح طبيعي ان الانسان يفرح بنجاح خدمته اذا كانت خدمة روحية، ولما يفرح بنجاح خدمته يفرح بالرب الذي انجح على يديه، فلا يكون فرحه بعيدا عن الله. برضه بيفرح بالرب اللي انجح خدمته. كذلك احنا بنفرح بطبيعتنا بالنجاة من الضيقات، وفي الحقيقة لا نستطيع ان نصل هذا عن الله. فكلما ننجو من ضيق نقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند صفة غضبهم علينا. فانت بتفرح بالنجاح من الضيقات وتفرح بربنا اللي كان السبب. انت تفرح بالضيقات نفسها، مش بس بالضيقة بالنجاح من الضيقة، تفرح بالضيقة نفسها، تفرح بالضيقة لان في كل ضيقة تحل بيك هتشعر بايد ربنا كيف تتدخل. في خبراتنا الرعوية بنشعر ان في كل مرة جاءت ضيقة خرجنا منها ونحن افضل مما كنا. دي طريقة ربنا، يسمح بالضيقة علشان يوريك ايده في هذه الضيقة. وايضا تفرح بفرح الاخرين فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وفي ناس يفرحوا بعطايا الله وهذا طبيعي، ولكن اهم من فرحك بالعطية افرح بالله الذي هو معطيك، مش تركز على البركة اللي جات لك وتشكر ربنا عليها. تقول له اشكرك يا رب اللي بعت هذه البركة، اشكرك يا رب اللي انت كنت السبب في كل ده. فلا تفصل فرحك اطلاقا عن ربنا لان الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. اخر حاجة، واحد القوم يسأل يقول وهل نفرح بالموت؟ اقول له يفرح بالموت الشخص الذي يستعد له، زي بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. فرحان وبقت شهوة لي. او زي سمعان الشيخ لما يقول له الان يا رب تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك. فالانسان اللي عايش في الفرح يفرح بكل حاجة، يفرح بكل حاجة من ايد ربنا، يجي ضيقات يفرح بيها لله من ربنا، يجي مرض يفرح بيه من اجل ربنا برضه، يجي تجربة يفرح بيها من اجل ربنا، يجي بركة يفرح بيها من اجل ربنا، وهكذا يفرح في الرب كل حين. نكتشف هذا الفرنسا.